الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى البحث الثالث من الأبحاث الأربعة في قاعدة لا ضرر، إن أربعة أبحاث عندنا. البحث الثالث، ما هو المفاد المجموعي أو سميه تركيبي، كيف ماذا شو نسميه؟ الكلي تركيبي مجموعي المفروض أرواح إن شاء الله. لفقرة لا ضرر، فالنبي صلى الله عليه وآله حينما قال لا ضرر تشير يقول الشهادة تروح تفسر لي الضرر، تقول لي الضرر النقص في المال أو في العرض، فكل سلمنا منها. يبشير يقول النبي هذا تبين لي إنت المعنى الإفرادي ما يفيدني، حليت لي شنو جزء يسير من مشكلة، أنا أريد أن أعرف المقصود، مقصود النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لا ضرر شيء يقول. قلنا توجد ثلاثة، إذا تذكرون قلنا ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول الذي بان عليه منه الشيخ الأنصاري، قلنا الشيخ قبل أطو قائل بما قائل ما ندرهم، هذا بالرسائل موجود أن المقصود النبي صلى الله عليه وآله يريد يبين لا حكم في حالة الضرر أو ينشأ من الضرر، فإذا وجوب الوضوء ينشأ من الضرر هذا الحكم مكابد، هذا يريد يبين. قلنا بناء على هذا راح نستفيد من لا ضرر فوائد جمة يستفيد منها الفقيه في مرحلة الاستنباط، كل حكم الذي يسبب الضرر حينئذ يقول شنو مرفوع. هذا الاتجاه الأول. ثم قلنا الاتجاه الثاني للفاضل التوني، نفي الضرر غير المتدارك. والثالث أو بالعكس ما يأثر ما ذهب إليه شيخ الشريعة من أن المقصود هو النهي دون النفي. وقلنا في الاتجاه المهم هو الاتجاه الأول. إذن كلامنا فيما عنوان جانبي الاتجاه الأول. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وأصحاب هذا الاتجاه بعد اتفاقهم على نتيجة واحدة، وهي أن المقصود من فقرة لا ضرر نفي الحكم نفي الحكم الضرري. اختلفوا فيما بينهم في الوسيلة الموصلة إلى هذه النتيجة الواحدة، فإنه أحيانا تتعدد السبل والنتيجة ماذا؟ والنتيجة واحدة، والمقام من هذا القبيل. وبتعبير آخر، كيف استعمل النبي صلى الله عليه وآله فقرة لا ضرر وأراد بها نفي الحكم الضرري، والحال أن كلمة الحكم ما موجودة، ليست موجودة، والحال كلمة حكم ليست موجودة، وإنما هو فقط نفى الضرر، فكيف ينفي الضرر ويقصد نفي الحكم؟ اخبار آ رہی. انه ما هي الوسيلة الموصلة الى ذلك؟ وفي هذا المجال آراء ثلاثة. لا يصير عندكم تشويش، أرجو، لأن مبحث شوي دي دقة فتضبط الأمور. الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، وهو أن يكون المقصود نفي الشباب من خلال نفي المسبب، فإن من أحد الوسائل البلاغية هو أن ينفي الشخص السبب ولكن لا بلسان، لا بلسان إيش؟ نفي السبب، بل بلسان نفي المسبب. وهنا يقال كذلك، حيث ان الحكم الشرعي سبب كوجوب الوضوء، حالة البرد والزكام الشديد، وجوب الوضوء في هذه الحالة سبب، سبب علما لتحقق الضرر، والضرر مسبب. والمولى ينفي الضرر الذي هو المسبب عن الحكم بالوجوب، والحال أن مقصوده الحقيقي هو نفي السبب عن الحكم الشرعي. وكأنه صلى الله عليه وآله يريد أن يقول هكذا: لا ضرر يحصل أو ينشأ من الحكم الشرعي، فبالتالي يقيد الضرر وكلمة الضرر. فكلمة الضرر جاءت في الحديث مطلقة ونحن نقيدها، فيصير المقصود لا ضرر ينشأ من زاويتي، يعني زاويتي على المتكلم علما الشارع، من ناحيتي لا ضرر ينشأ مني. وإذا قلنا للشيخ الأعظم، وما قال الرجال بس احنا قاعد نقول، أليس هذا تقييدا زائدا؟ يكون منفيا بالاصل، فان الاصل عدم التقدير والعنايه الزائده الا مع قيام قرينه. يلا جاوب، جاوب يا شيخنا الاعظم. انه يجيب بان هذا التقييد
تعيش قرينته معه، تصاحبه قرينته معه، فلا يكون مخالفا للأصل ومخالفا للظاهر. وكيف وكيف قرينته معه؟ شنو الحكم ينهي جسد إذ يقول إنه قد صدر من الشارع؟ وما دام قد صدر هذا النفي من الشارع فهذا بنفسه قرين على أن مقصود لا ضرر من زاويتي أو من ناحية أحكامي وبسبب أحكامي، هذا مطلب واضح. إذن قيدنا كلمة الضرر بكونه ناشئا من الحكم الشرعي، يعني لا ضرر ينشأ من الحكم الشرعي، وهذا التقييد تصاحبه قرينته معه. هذه نقطة ظريفة مهمة، وألفت أنظاركم المباركة، وألفت أنظاركم المباركة إلى أنكم لو راجعتم الرسائل قد لا تجدون هذا التفصيل بهذا الشكل موجودا فيه، بل أنا أحتمل أن الشيخ الأعظم قد تصلى روحه الشريف حينما كتب هذا الموضوع لم يكن هذا التفصيل بهذا الشكل يعيش في ذهنه المبارك، ولكن روح المطلب كان في ذهنه، فهو يريد أن ينفي الضرر من زاوية الحكم الشرعي. ولكن نحن نوضحه بهذا الشكل، وعلى أي حال هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما صار إليه صاحب الكفاية، وهو أن المقصود نفي الحكم من خلال نفي الموضوع، فإنه أحيانا ينفى الموضوع ويقصد من نفيه نفي ايش؟ حكم من قبيل لا ربا بين الوالد وولده، فإن الربا موضوع، ويقصد من نفيه نفي الحرمة، أي لا حرمة في الربا بين الوالد والولد. والشيخ الآخر يريد يضبط هذه الفكرة هنا، فلا يلحظ أن الضرر مسبب والحكم الشرعي سبب. كلا، هو لا ينظر إلى علاقة السببية والمسببية، بل يقول الضرر عنوان للموضوع، فالوضوء في حالة البرد هو يتصف بأنه ماذا؟ ضرار، فهو عنوان للموضوع أو هو نفس الموضوع، فاستعملت كلمة الضرر وأريد من ذلك الوضوء الضرري، ونفي بقصد نفي الوضوء الضرري والمقصود الحقيقي نفي الوجوب. والمهم الذي أريد أن أسلط الأضواء عليه أن الشيخ الخراساني جعل كلمة الضرر عنوانا للموضوع أي للوضوء، ومن حقك أن تحدث كلمة ضرر وتضع بدلها، تحدثها وضع بدلها ماذا؟ الوضوء الضرري أو حالة البرد. ولا ينظر إليه إلى الضرر بما هو مشبب عن الحكم الشرعي، كلا، بل يلحظه بما هو موضوع. فنفي الموضوع وقصد من خلال ذلك نفي الحكم، وهذا من أحد أساليب البلاغة أيضا. هذان رأيان في هذا المجال. وإذا سألت ما الفارق العملي بين هذين الرأيين، وبتعبير آخر إن الفارق النظري بينهما واضح، فإن الأول يستعين بعلاقة السببية ويكون نفي المسبب والمقصود الحقيقي نفي السبب، بينما الثاني يقول نفي الموضوع والمقصود الحقيقي نفي الحكم. إن الفارق النظري بينهما واضح، وسؤالي هل يوجد ثمرة عملية وفارق عملي بين الرأيين؟ والجواب نعم، يمكن ذكر موردين للثمرة، المورد ولعله موارد أخرى موجودة بالتأمل لعله تحصل موارد أخرى. المورد الأول ما إذا فرض أن واجبا من الواجبات لم يكن هو شاقا بنفسه، ولكن المشقة في مقدماته من قبيل الحج أحيانا، فالحج بنفسه هو قد لا يكون لبعض الأشخاص لا يكون شاقا، ولكن مقدماته يعني تحصيل الويجة وتعالى وتكلم مع فلان وفلان أو ركوب السيارة أو الطيارة خافرت مرة توقع وما شاكل، فالصعوبة في من؟ في المقدمات، فالمقدمات قد تكون ضررية دون نفس العمل الواجب. هنا في مثل هذه الحالة على رأي الشيخ الأعظم هل يمكن نفي مثل هذا الحكم الشرعي، يعني ننفي الوجوب عن الحاج ونقول الحاج لا يجب ما دامت مقدماته ماذا موجبة للضرر؟ والجواب نعم، يمكن على رأي الشيخ يمكن، فإنه لو ثبت الوجوب للحاج فسوف يصير هذا الوجوب منشأ وسببا علما لتضرر المكلف، لأنه سوف يقوم بتهيئة المقدمات والمفروض أنها ضررية، ووقوع في هذا الضرر حصل بسبب الحكم الشرعي بوجوب الحج، بينما على رأي الشيخ الخراساني لا يمكن نفي الوجوب، لأن الذي ينفى هو في لسان الحديث الموضوع الضرري، فيلزم في المرحلة الأولى أن يثبت عندنا أن الموضوع للحكم هو ضرر، فإذا كان ضرريا فيمكن تطبيق الحديث لنفي الحكم. والمفروض في مقامنا أن الحج بنفسه ليس هكذا فرضنا نحن، احنا افترضنا انه بنفسه ليس ضرريا، وانما الضرر فيه احنا افترضنا لا تقول لي شيخنا نفس الحج همات هو ترى. يا اخي العزيز انا كمثال قاعد اجيبه، قاعد افترض نفس الواجب ليس ضرريا، اذا هذا المثال مو صحيح تقدر تبدل بمثال ثاني، يمكن تبديل الامثله. فاحنا ضاربين نفس الواجب ليس ضرريا، وانما الضرر في مقدماته، فعلى هذا الاساس ما يمكن تطبيق الحديث، لان الحديث يمكن تطبيقه اذا كان الموضوع ضرريا، وقد فرضنا ان الموضوع في المقام ليس ضرريا وانما الضرر في مقدماته. فعلى راي الخراساني الشيخ الخراساني لا يمكن تطبيق الحديث لنفي وجوب الحج، بينما على لأنه ليس بضرر نفس الحج، بينما على رأي الشيخ الخراساني يمكن نفي الوجوب، بعتب على رأي الشيخ الأنصاري، على رأي الشيخ الأنصاري يمكن نفي الوجوب باعتبار أن وجوب الحج يصير سببا للوقوع فيما فالضرر ولا يعني ضرر سهيئة المقدمات. هذا المورد الأول للثمر، والمورد الثاني للثمر ما أشار إليه نفس الشيخ الخراساني، هو الشيخ الخراساني ذكر هذه الثمرة، وإن ذكرها بالكفاية وين في مبحث الانسداد، في مبحث الانسداد نقرأ إحنا ما نقرأ مو مهم، في مبحث الانسداد ذكر هذا المطلب وحاصله مدرسة المقدمة الرابعة، لعله في المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد، وحاصله انه اذا ثبت انسداد باب العلم والعلمي والعلمي بياء المتأيد مع الياء ياء النسل، بالأحكام الشرعية تنشد باب العلم وباب العلمي بالأحكام الشرعية، ما يمكن الطرق في زماننا تحصيل العلم ولا العلمي يعني الظن المعتبر بالأحكام الشرعية، الطرق مش لا واحد منكم يقول لا شيخنا شنو يمكن باب العلم تفترض هذا الشيخ انتم من تليه، فإذا باب العلم والعلمي منشد احنا شو نريد نثبت من وراء ذلك حجية الظن، ولكن هذا المقدار لا يكفي يعني انسداد باب العلم والعلم، بل لا بد من ضمن مقدمات اخرى، واحده من المقدمات الاخرى ان الاحتياط ليس بواجب، لان الاحتياط كان واجب ممكن واجب وما تصل النوبه الى حجيه افضل، ولكن كيف ننفي وجوب الاحتياط؟ إحنا الحج بيت القصيد هنا أخي الحديث، بيت القصيد هنا ذكر صاحب الكفاية إذا كان الاحتياط غير ممكن، إذا ما ممكن الاحتياط التام يعني في كل قضية نحتاط، لأنه يوجب شنو قل لي اختلال النظام انتفاء القدرة ما أدري شو من هالقضيه، فهذا يكون منفيا لأنه اختلال النظام جزما لا يجوز ولا يرضى به الإجماع. أما إذا فرض أن الاحتياط لم يكن موجبا لاختلال النظام بل كان موجبا للأسر والضرر في حق المكلف من دون أن يبلغ درجة اختلال النظام. هنا هل يمكن نفي الوجوب؟ نفي وجوب الاحتياط في هذه الحالة، في حالة ما إذا كان قسريا ضرريا من دون أن يوجب اختلال النظام. بيت القصيد هنا، هنا إثنى. قال صاحب الكفاية إنه على رأيي ومختاري، أي بالكفاية موجود في تفسير قاعدة لا ضرر ولا حرج لا يمكن. نعم يمكن هذا على رأي الشيخ، شيخنا العلامة الأستاذ، طبعا هو ما صرح بهذه التصريحات. نعم يمكن على رأي شيخ إلى آخر، والوجه في ذلك وبين. قال لأن موضوع الحكم الشرعي الثابت في الواقع ليس ضرريا، وإنما الجهل به سبب لنا عدة ماذا؟ احتمالات. والاحتياط بالجمع بين الاحتمالات صار شنو؟ صار ضرريا. فالضرر ليس في نفس الموضوع للحكم الشرعي، وإنما هو في الجمع بين الاحتمالات، بفرض أن الحكم الشرعي وموضوع مجهول. فإذا أريد أن حصل بالجمع بين الاحتمالات يتولد حينئذ الضرر أو الحرج. والمفروض أن لا ضرر تنفي الحكم إذا فرض أن الموضوع للحكم كان بنفسه بذاته بعينه. إذا كان نفس الموضوع ضرريا سينفى الموضوع ويقصد من ذلك نفي الحكم. والمفروض في مقامنا أن الموضوع ليس شنو؟ ضرريا، فلا يمكن نفي الحكم. نعم على رأي شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ الأعظم ثبوت الحكم سوف بالتالي يثبت الوقوع في الضرر، إذ لا بد من الإتيان بذلك الموضوع، وحيث أن ذلك الموضوع مجهول فيلزم الجمع بين الاحتمالات فيقع المكلف في الضرر، فبالتالي صار الحكم الشرعي سببا للضرر فينتفي الوجوب الشرعي لأن ثبوته صار سببا للضرر. هذا على رأي شيخنا العلامة. وأما على رأيي لا، المدار ليس على السببية وإنما ملاحظة الموضوع هل ضرري او لا، هذا مورد ثاني للثمرة. اذا موردان للثمرة العملية بين هذين الرأيين. يبقى هذا كله بالنسبة لمن؟ الى الرأي الثاني. الرأي الثالث غدا ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.